السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله المؤمنين. وصل كلامنا في البحث الصحابي إلى أنه هل الحكم وهو وجوب إخراج الطفل بشكل البطن، هل هذا الوجوب منحصر بصورة العلم بحياة الطفل أو يومه صورة موته وصورة الجهل بالحياة؟ أفاد في الجواهر رضوان الله تعالى عليه أنه التعمل في الروايات يعطي أن الحكم مختص في صورة العلم، صورة الشك أو العلم بالموت لا يثبت. دعواه الشريفة أنه هو مقتضى التعمل في الروايات غير صحيح، إلا أن يقال في تمامية إسناد الروايات التي وردت فيها هذا القيد في كلام المعصوم وهو ولد يتحرك، ورد في كلام المعصوم أو في كلام الصحيح، هذه روايات يسقط اعتبارها ولو بالشهرة وعمل الأصحاب. والأمر الثاني أن يفهم من الروايات أن الحكم وإن لم يصرح به في جميع الروايات بتقيده في المورد بمورد الحياة، إلا أنه يفهم إنما ورد الحكم لأجل إنقاذ حياة الطفل الحي في بطنها، ولكن دون إثبات هاتين المقدمتين. هذا حرط القطار. أما المقدمة الأولى فهي مبنائية، وهي تشبيه الرواية الضعيفة بعمر المشهور ونحو ذلك، هذا وثانيا هذا من أين نعرف أن علة الحكم فقط هو إنقاذ الحياة، مع وجود بل رواية معتبرة ومعتبرة علي بن يقطين، الرواية الثانية من باب 47 من أبواب الاحتضار في الوسائل، صريحة في الإطلاق، مرأة تموت والولد في بطنها، قال يشق أو شق البطن وفجك. هذا الإطلاق محكم لا يمكن رفع اليد عليه، وليس في المقام إجماع، بل إجماع موجود على ثبوت الحكم في حال حياة الطفل، ولا إجماع على عدم ثبوت الحكم في حالة الموت. والتمسك بأن ذلك ينافي احترام الميت، وقد أمرنا باحترام الميت وبعدم جواب العرس كما في الرواية الأولى الباب التاسع، رواية عمران بن عريان، الرواية الأولى باب التاسع من أبوابها الغسل، قال عليه السلام آدم بل لا تستعمل مضمون رواية لا تستعملوا على العرس مع الميت. هذا صحيح موجود، واحترام الميت مطلوب، احترام المسلم ميتا كاحترامه حيا، كله وارد، ولكن ليس له قيمة، ليست لهذه الأمور قيمة في وجه الإطلاق. إطلاق موجود في الرواية أنه شق بطن المرأة ويستخرج الطفل، ولحن بل حسب فهمنا والعلم عند الله أن يدعى أن هناك سيرة من المتشرعة على حصر الحكم هذا في سورة العلم بالحياة، وذلك لأن موت الحوامل ليس أمرا نادرا، حوامل تموت، هذا في كل عصر ومصر وعشيرة وبيت وكذا، هذا كثير ما يحدث موت الحامل، فلو كان إفراد الطفل مع الموت أو مع الشك في الحياة مات ثابتا لكان شائعا، والشائع في العرف عدمهم هذا إخراج العدم شك الطفل الشائع الثابت في عرف المتجرد. ثم هنا مطلب آخر وهو أنه إذا كان الطفل حيا قبل موت الأم وماتت وشك في حياة الطفل ولا شك في أن الاستصحاب يقتضي ثبوت الحياة، ولكن هذا كان في الجوائر أن احترام الميت مقدم ولا يأتي استصحاب الحياة. احترام الميت هذا لا يأتي في المقام العمدة السيرة التي قلناها، السيرة قائمة على عدم الشك إلا مع إحراز وحياة وجدانا، والاستصحاب ليس إحرازا وجدانيا للاستصحاب. مكي مطلب آخر، إن ماتت المرأة والطفل معا نستخرج الطفل أو لا، عرفنا أنه لا يخرج. وأما القول بأن الطفل المسلم خصوصا إذا كانت أم ميتة أم غير مسلمة لا بد من إجراء السنة الإسلام عليه من التغسيل والتكفين والصلاة عليه إن كان حيا ومات هذا في بطنها وهي هذا إذن ميتة وكافرة، فإن نريد ندفن هذا ميت هذا الطفل متوجه إلى القبلة كيف ندفنه وغير ذلك من الأحكام. نقول مطلبا لدفع هذه الشبهة، المطلب الأول هو أنه لا يجب على المكلف إحراز الموضوع حتى يتوجه إلى التكليف. فمثلا إن رجع الإنسان من السفر وجب عليه الصوم، لا يجب عليه الرجوع حتى يجب عليه الصوم. إن ولد للإنسان الطفل توجه إليه التكاليف، لا يجب عليه أن يصنع الطفل حتى تتوجه إليه. هذا أمر بديهي، لا يجب على الإنسان إحراز الموضوع حتى توجه التكاليف المتعلقة بذلك الموضوع إليه. فإخل هذا التكاليف وهو غسل والتكفين ونحو ذلك هذا في السقط وغير السقط، إنما طبق إذا كان الطفل موجودا خارج البطن، وأما إذا لم يكن موجودا فلا يجب علي أن أخرجه حتى تتوجه إلي التكاليف. ومطلب آخر قلنا مطلبان، هذا مطلب الأول. مطلب الثاني ذلك الحكم، هذا الكتابية وغير كتابية، إذا ماتت وولد مات في بطنها هذا لا بد أن يكون حكما تعبديا ثابتا هذا في محله تعبدا وليس يتعدى منه إلى آخر. هذا يقع الكلام في عكس المسألة، وهو أنه إذا مات طفلا والأم على قيد الحياة فماذا نفعل بهذا الطفل؟ والحمد لله رب العالمين. نتكلم فيه إن شاء الله.